الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آخر مسألة من مسائل الاستحاضة، مسألة 252. الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة. تقدم الأعمال التي تقوم بها المستحاضة لأجل الصلاة، وفي هذا اليوم ما هي الأعمال اللازمة لها لصحة الصوم، حيث أنها تختلف عن الحائض من جهة وجوب الصوم عليها. الحائض لا يصح منها الصوم حال الحيض، وإنما يجب قضاؤه بعد شهر رمضان. أما المستحاضة فيجب عليها الإتيان بالصوم، لكن هناك شرط لصحة الصوم، يتوقف على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة. إذا كانت المستحاضة كثيرة فالمفروض عليها غسل صلاة الصبح وغسل الظهرين وغسل العشاءين. إذا ما تغتسل هذه الأغسال صومها يكون باطل. يشترط في صحة صومها أن تأتي بالأغسال التي يجب عليها في النهار، فلو لم تأتي بهذه الأغسال صومها يكون باطل. بعد مو بس هذا، بل صحة الصوم يتوقف على الغسل في الليلة الماضية. إذا كان عليها غسل للعشاءين مثلا، لابد أن تأتي بذلك الغسل حتى يصح صومها يوم الثاني من باب الاحتياط الواجب. إذن ويتوقف على غسل الليلة الماضية على الأحوط لزوما. أما المتوسطة فهل صحة الصوم يتوقف على أعمالها من غسل ووضوء أم لا؟ يقول لا يتوقف إلا من جهة الاحتياط الاستحبابي، فالأحوط استحبابا توقف الصوم على غسل الفجر، فإذا لم تغتسل الغسل للفجر فحينئذ صومها من باب الاحتياط الاستحبابي تعيد. كما أن الأحوط استحبابا أيضا توقف وطؤها على الغسل من باب الاحتياط الاستحبابي ما دام هي متوسطة. عند الجمع تغتسل قبل الجمع من باب الاحتياط الاستحبابي. إذن صحة الصوم بالنسبة للكثيرة يتوقف على أغسالها النهارية، ومن باب الاحتياط الواجب على الغسل الليل الذي قبل النهار الذي تصوم. إذن غسل الذي يكون في الليل مع الأغسال النهارية الصبح والظهرين والعشاءين، إذا ما تأتي بأحد هذه الأغسال فصومها باطل. أما الاستحاضة المتوسطة فهو لا يتوقف إلا من باب شنو؟ الاحتياط الاستحبابي. طيب القليلة شلون إذا كانت استحاضة قليلة؟ هل يتوقف صحة صومها على شيء؟ يقول لا، هناك عليها صلاة وهناك صوم، ما يرتبط الصوم بالصلاة، بحيث لو ما توضت للصلوات صلاتها تكون باطلة، يعني سواء جابتها وما جابتها تعصي الصلاة ولكن الصوم يكون صحيح. نعم قد يقال أن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، لكن هذه مسألة القبول، عندنا مسألة الصحة ومسألة القبول، يختلف البابين، يعني باب الصحة مختلف عن باب القبول. فصومها صوم أي شخص، أي شخص الآن الرجل، هل يتوقف صومه صحة صومه على صلاته؟ لو ما صلى شخص وصام صومه صحيح لو لا؟ بلي صومه صحيح، صح. عندنا مثل يقول من صام ولا صلى غدا في النار، ومن صلى ولا صام غدا في النار، شنو؟ أي مثال، مثل عندنا. لا، هذه مسألة القبول، حيث أن الشخص الذي يصوم ولا يصلي فهو في النار، والشخص الذي يصلي ولا يصوم أيضا في النار، هذا صحيح، لكن ما في ربط بالنسبة للصحة، يصح الصوم وإن لم يصلي، تصح الصلاة وإن لم يصوم. مسألة الصحة شيء والقبول شيء ثاني. طيب شلون؟ عذاب أي خوف، هذه معصية ودي معصية، وكل معصية لها قيمتها بعد. أما دخول المساجد، يحرم على الحائض دخول المساجد، أما المستحاضة هل يحرم عليها أم لا؟ يقول لا يحرم، المستحاضة إذا كانت تقوم بأعمالها ما يحرم عليها ما يحرم على الحائض. كذلك قراءة العزائم، آيات العزائم تحرم على الحائض، أما المستحاضة لا تحرم عليها. فيقول السيد الظاهر جوازهما، دخول المساجد وقراءة العزائم الظاهر جوازهما مطلقا، ولا يجوز لها. مسألة مطلقا يعني بدون قيد بدون شرط أصلا، يعني حتى وإن لم تقم بالأعمال المفروض أن هذا ما لها ربط. هذه مثل المحدث، المحدث بالحدث الأصغر يصح دخوله المسجد، كذلك هذه يصح دخولها المسجد، وإن كان حدثها كما إذا كانت كبيرة حدث أكبر. ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء. دخول المسجد ما يتوقف على شيء، لكن مس المصحف ما يجوز قبل الغسل والوضوء. فتوى، بل الأحوط وجوبا بعد عدم الجواز حتى بعد الغسل والوضوء، خصوصا إذا كانت هناك فاصل معتد به. خلصنا. إذن من أحكام المستحاضة المهمة تقسيم المستحاضة إلى ثلاثة أقسام: الاستحاضة الكبرى، كيف تعرف أنها كبرى؟ بأن تدخل القطن في الموضع وتصبر عليه دقائق ثم ترفع القطن، فإن وجدتها مملية بالدم بمعنى أن الدم دخلها دخل القطن وتجاوز إلى مثلا الخرقة أو الشورت أو غيره، فحينئذ تكون هي كثيرة. هذه الكثيرة يجب عليها غسل لصلاة الصبح وغسل للظهر وغسل للعصر إذا فرقت بينهما، وإن لم تفرق بينهما فغسل واحد لهما جميعا. وكذلك المغرب والعشاء، للمغرب غسل وللعشاء غسل إذا فرقت بينهما، أما إذا جمعت بين المغرب والعشاء فغسل واحد يكفي، ولا يجب الوضوء. غير الأغسال لا يجب، نعم يجب عليها أن تتحشى بأن تدخل القطن بعد التطهير في الموضع وتشدها بالخرقة، الفوطة، الخرقة، الشورت، المهم أنه القطن لا بد منها على أساس لا يخرج الدم خارج الفرج، وإذا خرج في أثناء الصلاة بطلت الصلاة. لا، التفريق بين المغرب والعشاء مو بالنافلة، لا بالمدة، تصبر، تروح مثلا تطبخ، تروح تغسل، تروح مثلا تتحدث، تشاهد التلفزيون مثلا، هذا الفاصل. أما إذا فصلت بينهما بالنافلة ليس فصلا، فيجوز لها بغسل واحد أن تصلي المغرب ونوافلها وصلاة العشاء مباشرة. أما إذا كانت القطمة لا دخل الدم ما يتجاوز، يعني ليس كثير، لم تنغمس القطنة، فهي متوسطة. المتوسطة بعد الاختبار عليها غسل لأول صلاة، إن جاه الدم الاستحاضة قبل صلاة الفجر فعليها غسل قبل الفجر، ثم الظهر تتوضأ والعصر تتوضأ والمغرب تتوضأ والعشاء تتوضأ. أما إذا جاه الظهر، إذا جاه الدم الظهر بعد الاختبار وجدت نفسها أنها مستحاضة متوسطة فعليها الغسل الظهرين، تغتسل وتتوضأ للظهر وتتوضأ للعصر، يعني الغسل لا يكفي عن الوضوء للصلاة الأولى، بل يجب عليها أن تغتسل وتتوضأ للظهر وتتوضى للعصر، تتوضى للمغرب، تتوضى للعشاء، تتوضى للصبح. كذلك المغرب والعشاء إذا جاه الدم قبل فحينئذ كذلك تغتسل لهما. أما لو خرجت القطنة ملوثة بدون أن يدخل الدم داخل القطنة فحينئذ هي قليلة، والقليلة ليس عليها إلا الوضوء. نعم، التطهير للجميع والتحشي للجميع سواء كانت قليلة أو متوسطة أو كثيرة. أما بالنسبة إلى التنقل، الانتقال من الصغرى إلى الكبرى، من الكبرى إلى الصغرى بالعكس، أو من متوسطة إلى الكبرى، هذه أيضا أحكام مهمة طرحناها وينبغي أن تتنبه إلى أنها إذا تغيرت من الكبرى إلى الصغرى تعمل للصلاة الأولى بعمل الكبرى، بعمل العالية التي قبل الانتقال، ثم الصلاة الثانية تعمل عمل الحالة الثانية الجديدة. الكبرى إذا طهرت قبل الصلاة تغتسل لرفع الحدث بعد للصلاة الأولى. كذلك المتوسطة إذا طهرت أيضا تغتسل. إذن الغسل في مثل هذه الحالة إما لأجل رفع الحدث أو لكونه من باب الانتقال من الكبرى إلى الصغرى أو من الوسطى إلى الصغرى، فتعمل في الصلاة الأولى على حسب الحالة القديمة التي هي قبل هذه الحالة. هذه أهم مسائل الاستحاضة من المسائل المهمة والتي نبهنا عليها كثيرا. التحشي واجب، التحشي بالقطن واجب، بحيث لو خرج الدم أثناء الصلاة وصل إلى الفوطة صلاة باطلة إذا ما تحشت. إذا وجدت الدم أثناء الصلاة صلاتها باطلة. إذا خرج الدم قبل الصلاة وخرج إلى الخارج يجب عليها إعادة الغسل أيضا والوضوء والقطن من جديد. إذن لابد من التحشي حتى لا يخرج الدم، فتصلي مباشرة بعد الغسل، مباشرة في الكثيرة بعد الغسل والوضوء في المتوسطة مباشرة تبادر إلى الصلاة قبل. بالنسبة للصوم عليها أن تغتسل أغسالها الليلية والنهارية الليلة السابقة مع النهارية اللاحقة حتى يصح صومها. نعم، الغسل الذي يكون قبل الفجر في اليوم الثاني ليس شرط في صحة الصوم الذي هو سابق، ولكن الغسل في الليلة الماضية شرط في صحة الصوم يوم الثاني. هذا تمام الكلام في أحكام الاستحاضة. المقصد الرابع في ليلة الغد في أحكام النفاس. نعم، مسألة
بالنسبة هذه الكبرى، يعني إذا تركت تغسل صلاة العشاء،
نعم
تقدر تجيبها يعني قبل صلاة الفجر ويصح صومها؟
إذا شنو؟
إذا تركت الغسل اللي قبل صلاة العشاء،
إذا تركت الغسل
قبل صلاة
العشاء.
طيب مثلا نسيت أو كذا بنسيت يعني،
إيه
تقدر تجيبها مثلا قبل الفجر حتى يصح صومها؟
يعني بعبارة ثانية هكذا، أنها ما اغتسلت للعشاء وقبل الفجر ذكرت لابد عليها أن تغتسل، فإذا اغتسلت صح صومها. إذا أهم شيء أنها تغتسل عما وجب عليها قبل دخول الفجر. هل تجزئ الفوطة النسائية محل القطنة أو الحشوة أو ما تجزئ؟ قلناها مرارا أن الفوطة النسائية لا تجزئ في الاستحاضة عن القطنة أو الحشوة، ما تجزي، لابد من وضع القطنة أو أمثالها للتحشي. أما الفوطة غير مجزية أصلا، لأن الفوطة تصبح مثل الخرقة، يعني حالها حال الخرقة التي يجب وضعها مثلا بعد الحشوة في الكثيرة. أما لابد أن تجعل القطمة في الموضع وإلا صلاتها تكون باطلة. إذا خرج الدم إلى الفوطة قبل الصلاة عليها تعيد الغسل، وإذا خرج أثناء الصلاة صلاتها أيضا باطلة. نعم،
الصلاة الماضية
ايه شنو؟ اذا ما اغتسلت قبل الفجر صومها يصير مو صحيح. نعم. نعم. إذا ما اغتسلت للمغرب والعشاء أصلا لا صلاة تصير باطلة، صلاة اللي صلتها باطلة بدون غسل، ما كان صلت أصلا. إذا نسيت الغسل وما اغتسلت مثل من نسي الوضوء ولم يتوضأ، وش يصير؟ صلاة باطلة. هذه بعد إذا ما اغتسلت لصلاة المغرب والعشاء ولو نسيانا أو جهلا صلاتها باطلة، يجب عليها الإعادة. وبالنسبة للصوم لابد أن إذا ذكرت مثلا قبل الفجر لابد أن تغتسل، طبعا تغتسل وتصلي، يعني قد يمتد إليها لأن صاحبة الدم أو المستحاضة هل يعني وقتها يمتد أيضا؟ يعني مثلا الحائض إذا طهرت ما بعد نصف الليل وجب عليها أن تبادر. أي هذا من الأحكام اللي تقدمت عندنا وقلناها أن الحائض لو طهرت بعد نصف الليل ما نقول خلاص صار عليها قضاء حتى تأجلها يوم ثاني، لا، يجب عليها أن تغتسل وتبادر إلى الصلاة، لأن وقت الصلاة بالنسبة إليها يمتد إلى الفجر. فهل الاستحاضة مثلا لما تنساها يمتد إلى، يعني بحيث إن إذا خرج إذا جاء نصف الليل انتهى الوقت فلازم تقضي؟ قد يقال بهذا أنه بل يصير عليها قضاء، لكن الغسل لابد من. نعم. شلون؟ قليلة. وضوء لكل صلاة. طيب هي توضت لصلاة الظهر؟ لا لا، إذا ما بادرت إلى الصلاة بعد الوضوء هذا الوضوء يصير باطل. صلت الظهر. طيب باقي العصر خلت فرق، ده هي قليلة عليها وضوء بس. إيه عليها وضوء لصلاة العصر، لكل صلاة، للظهر وضوء وللعصر وضوء، وللعصر وضوء آخر. حتى لو ما فرقت، بمجرد أن تنتهي من صلاة الظهر كأنها أحدثت، بل حتى لو أرادت أن تصلي نافلة لازم تقوم تتوضأ أول. وقلنا في المتوسطة هكذا أنه لو أرادت أن هي اغتسلت مثل متوسطة عند الظهر تتوضى لصلاة الظهر، ثم لو أرادت تصلي نافلة أيضا تتوضى إلى كل نافلة ثم تتوضى لصلاة العصر، وضوءات بعدد الصلوات. أيوة في الكبيرة غسل واحد يكفي عن صلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر بدون التفريق بينهما، وكذلك للمغرب والعشاء بدون التفريق بينهما. ألا يجوز للمرأة أن تبني على الشك وتقضي يوم محله بالصلاة مثلا إذا تعذرت هذه الوسائل؟ سؤال مو واضح جدا، لكن أظن المقصود هالكذا. إذا تعذرت هذه الوسائل وهي مثلا القطن والخرقة، تعذرت هذه الوسيلة، فحينئذ صلاتها التي تصليها هل يجب عليها الصلاة أساسا؟ إذا ما قطنة، مثل من مثلا قد يشبه بمن لا يكون عنده اللباس، يجب عليه الصلاة مثلا على كل حال، لأنه شيء تعذر لا يسقط الميسور بالمعسور، ولكن يجب عليها القضاء. إذن هل يجوز للمرأة أن تبني على الشك؟ ما أدري هذه الجملة ليش جابتها، أن تبني على الشك وتقضي يوم محل بالصلاة مثلا، أنا ما عارف كيف أركب الجملة، لكن إذا أقول إذا تعذرت هذه الوسائل، إذا كان مقصودها هكذا بأن، أو مقصود السائل إذا كان مقصوده أنه يعني تعذرت وسائل القطنة أو التحشي، فحينئذ عليها بعد ذلك أن تقضي، أي تقضي ذلك، لكن أنه تبني على الشاك وتقضي يوم محله، ما مفهوم هذه العبارة إلا أن يوضح السائل مقصوده شنو، وإحنا بخدمته. ايه شكت انها ما تحشت، ما اذا شكت انها تحشت او لا تستصحب هذه عدم التحشي، الا ان يقال يرجع شكها الى صحة صلاتها السابقة، فصلاتها تكون صحيحة وعليها التحشي للصلوات الآتية مثلا، هذه لانه قاعدة الفراغ جارية فيما إذا شكت في صحة صلاتها نتيجة الشك في التحشي أو خروج الدم، فتبني على صحة الصلاة السابقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.